بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نكاح المتعة هو كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. فأنكحة المسلمين كانت، أو فأنكحة أهل الجاهلية كانت تختلف، كما تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: نكاح كنكاحنا اليوم، يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب بنته أو وليته فيصدقها وينكحها، الثاني ما يسمى بنكاح الاستبضاع بعد أن تطهر المرأة من طمثها، يقول لها زوجها: اذهبي إلى فلان واستبضعي منه رجاء النجابة أو الإقدام الشجاعة، فيكون ذاك الرجل مميزا على زوجها، فتذهب وتستبضع منه أي تنام معه، فإذا تبين حملها منه عادت إلى زوجها، فإن شاء جامعها وإن شاء تركها حتى تلد. النكاح الثالث يدخل الرجال دون العشر، من 1 إلى 9 على امرأة واحدة، ثم بعد ذلك إذا حملت ووضعت تستدعي هؤلاء القوم، ثم تقول لهم: قد علمتم من أمركم ما كان، فهو ابنك يا فلان، ولا يستطيع أن يرده. والرابع قالتهن البغايا، يضعن على بيوتهن أعلاما، ثم يدخل عليها الفئام من الناس زانية، لكن هذا كان نوع من أنواع الأنكحة المعروفة عندهم. فإذا حملت ووضعت عملت وليمة عظيمة واستدعت القافة، ثم بعد ذلك ينظر القافة للرجال الذين الله عز وجل أعطاهم هذه الهبة، وهو أنه يعرف أن هذا يشبه هذا، فينظرون إلى الناس، إلى الحاضرين، من هو أقرب شبها بهذا المولود، فيلتاط به أي يلتصق به، يصير أبا لهذا المولود. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة، هدمت الأنكحة كلها إلا ما هو عليه نحن الآن، يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب بنته أو وليته الحديث. طيب، نكاح المتعة وقع خلاف شديد بين أهل العلم، متى أبيح ومتى حرم؟ من خلال الأحاديث سواء هنا في صحيح مسلم كما سيمر علينا، منها ما قد تحددت في أوقات معينة، منهم من جعلوا في أول الإسلام، ومنهم في غزوة أوطاس، ومنهم أيضا من جعلها في غزوة تبوك أبيح لهم نكاح المتعة. التحريم أيضا اختلف، فمنهم من قال حجة الوداع، ومنهم من قال في خيبر، وهذا يعود إلى أحد أمرين في التعامل مع هذا، إما لابد أن نرجح رواية على رواية، وإما أننا نقول أن النسخ كان أكثر من مرة، وهذا ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. فعند قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مجاهد أنها في المتعة، حتى قال ابن كثير وقد يؤخذ من هذه الآية من العموم على أنها في نكاح المتعة، أما إلصاقه بمجاهد قال وخالفه الجمهور، لأن كان السياق على المحصنات والمحرمات ثم المحصنات، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجمهور العلماء يقولون هذا فيما يتعلق باستباحة فرج المرأة بالطريق الحلال بالزواج لابد أن يكون هناك عوض مهر، لأن المهر سمي بتسميات كثيرة، ومنها أجر، منها أجر. فذكر أيضا الحافظ الكثير رحمه الله تعالى أن منهم من قال أن المتعة أبيح مرة ونسخ مرتين، ومنهم من قال أبيح مرة ونسخ مرة، ومنهم من قال قد تعدد نسخه، من باب التأكيد، من باب التأكيد. ولعل كل من ذكر الذي ذكر في أول الإسلام، والذي ذكر في غزوة أوطاس، والذي ذكر في تبوك، كل واحد ذكر على المشهد الذي وجده، كل واحد ذكر على المشهد الذي وجده. وإلا الفترة بين نكاح المتعة في إباحتها وتحريمها فترة قصيرة ويسيرة. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، والتحريم لعل الأصوب آخر ما كان في يوم خيبر، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناد أن ينادي بتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة، وهذا كان كما قلنا في أول الإسلام، في أول الأمر، كان الرجل يعطي المرأة وهي ليست زوجته ولا من محارمه، يعطيها الثوب، يعطيها شيئا من الطعام، على أنهما يمكثان فترة من الزمن تحدد بينهما، هما يحددان هذه الفترة، أسبوعا، أسبوعين، ثلاثة، أكثر، أقل، المهم هم يحددون، ثم بعد ذلك يفترقون، فلا عقد ولا شيء، إنما يكون هناك عوض لاستمتاع الرجل بالمرأة،
وما يتعلق بالمتعة هو محرم عند العلماء جميعا. حتى ابن عباس رضي الله عنه ذكر أكثر من عالم على أن ابن عباس قد تراجع عن نكاح المتعة، تراجع عن نكاح المتعة. وأذكر أن هناك بحثا قديما قرأته أثبت الباحث على أن ابن عباس تراجع عن أمرين مشهورين عنه، وهذان الأمران: الأمر الأول نكاح المتعة، الأمر الثاني أن قتل المؤمن المتعمد، أي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقتله، كان يقول ليس عليه توبة ثم تراجع عن هذا الأمر. فقلنا أجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة، ولا يعول على الرافضة الذين ما زالوا إلى يومنا هذا يرون نكاح المتعة. بقي أن نكاح المتعة صارت محل جدل لبعض المحدثين، فابن جريج مثلا يذكر أنه كان يرى نكاح المتعة، كان يرى نكاح المتعة، فيقال لعله لم يبلغ النهي أو ما زال مستمسكا بكلام ابن عباس أو غير ذلك. لكن بالحكم الظاهر علينا أن نطبق حكم الله عليه، إن كان أعزب فإنه يجلد 100 جلدة، وإن كان ثيبا فإنه يرجم حتى الموت. وهذا ما سيأتي علينا من كلام ابن الزبير رضي الله عنه لما كان يتكلم مع ابن عباس، وربما بقوة وشدة. وبالنسبة لي أيضا مسألة أخرى، أن هناك أنكحة تشبه هذا النكاح، لكن هل هي حلال أم حرام؟ مثل نكاح ما يسمى المسيار، من العلماء المعاصرين من أجازه صورة نكاح المسيار، الأب يكون موافقا على زواج بنته، المهر دفع، العقد تم، كل شيء من معالم الزواج موجود، الشاهدان موجودان، حتى إقامة الفرح والعرس والاحتفال بهذه المناسبة تقام، إلا أن العروس تبقى في بيتها أو في بيت أهلها وليس في بيت الزوج، وإنما في بيت أهلها، يتفقان على أنه يأتيها 3 أيام كل أسبوع، 4 أيام كل أسبوع، يأتيها 2 يوم، هذا على ما اتفق جميعا. هل هذا ينضم إلى نكاح المتعة؟ الجواب لا، لا لا يدخل في هذا. طيب، ما يسمى بالزواج العرفي، وهو أن الطرف الأول مع الطرف الثاني قد يكون بينهما كتابة، هو يكتب أنت زوجتي وإلى آخره، وهي تكتب أنت زوجي، فهو يعطيها الورقة وهي تعطيه الورقة، لا شهود ولا شيء ولا موافقة ولي أمر، هل هذا يلتحق بنكاح المتعة أو لا يلتحق؟ هو أقرب إليه، زواج العرفي محرم، الزواج العرفي محرم لأمور وليس لأمر واحد. الأمر الأول عدم موافقة ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأمر الثاني أنه لا يوجد شاهدان غالبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. طبعا هذه اللفظة فيها كلام، لكن مضمونها أكثر أهل العلم عليها أنه يشترط الشاهدان في النكاح. الأمر الثالث ضياع الحقوق بين الزوجين، يضيع حق المرأة، وهذا في أغلب الدول. أما الآن في مصر فإن هذه الدولة اعترفت بزواج العرفي إذا حملت المرأة من زوجها، أو من ما أقول من زوجها، من الطرف الثاني، أنه زنا، فيعتمدون الولد على أنه ابن لهذا الرجل الذي فجر بها وعمل بها المحرم. وهناك نكاح آخر ما يسمى بالبوي فريند، وهذا نكاح محرم لا يجوز شرعا، وهذا ما كان يلهج به عبد المجيد الزنداني، وقد أنكر عليه العلماء، بل حتى علماء الأزهر شنعوا عليه. تتزوج المرأة العصر، المغرب بعد ذلك تزوجها كذا ولعب من اسمه، اسمه يتبرأ منه الإنسان. فبالنسبة لهذه الأنكحة جميعا، منها حلال ومنها حرام. لكن بقي السؤال: لو أن رجلا قال لامرأة واستأذن وكلم أباها أنه يريد أن يتزوج بها ووافقت ودفع المهر واستأجر لها بيتا في محافظة أخرى أو في بلد أخرى، على أنه يشترط عليها شرطا واحدا، ألا وهو أن يكون هذا الأمر سر بينهم، أقامت حفلة عرس في تلك البلد لكن لا تتواصل معه ولا تخبر أحدا ولا تنشر الخبر، وهو سيأتي كل سنة مرتين أو ثلاث وهي وافقت على ذلك، ما حكم هذا الزواج؟ خالد باكوبا، مع كراهة، جائز ولا لا؟ ها؟ يجوز؟ أي جائز. طيب هل يشترط يا أبا عبد الله للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أخرى على زوجته أن يستأذن زوجتها الأولى؟ لا يشترط، أي لا يشترط، فيجوز ذلك. فنكاح المتعة كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وصار الأمر محكما على أن نكاح المتعة محرم لا يجوز شرعا. طيب هل هناك سؤال؟ هات. لا زنداني نصره بقوة، والقرضاوي كذلك، لكن هم سموا الزنداني بالاسم، بل بعضهم تجاوز، نحن ما كفرناه، إنما نقولها الرجل على بدعة، فهم زادوا الطين بلة، وقال بعضهم صرح قال أنه كافر، وهذا كلام نحن ما نوافق عليه، من باب إذا قلتم فعدل. ونعم، اسمه لا، ماذا الزواج؟ لاحظوا، يقول أخونا أبو أنس: هناك زواج الآن صار يسمى زواج المثليين، هذه تسمية هم يقلبون الحقائق، ينبغي أن نسمي الشيء على تسميته الصحيحة. فبعضهم يريد أن يسمي الخمر مشروبات روحية، الزنا خطيئة، الربا فوائد، هكذا يتلاعب المصطلحات الشرعية. المثليون إما لوطة وإما سحاقيات، هذا وهذا. بعضهم يتحرج أن ينسب الأمر مباشرة ويقول لوطة، يعني هذا في تنقص في لوط، لا، قد أجاز العلماء بهذا التعبير. فهؤلاء يعملون أعمال قوم لوط، رجل يتزوج رجل، والنساء كذلك. حتى الوليد بن عبد الملك ابن مروان الخليفة قال والله لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط ما كنت أصدق أن ذكرا يأتي ذكر. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية معلقا على هذا القول قال لله دره، نزه نفسه عن شيء قد وقع فيه آخرون. فهذا الزواج زواج خبيث للغاية، ولا بد أن تعلموا أنه كان يفرض فرضا أو كاد يفرض فرضا على بلاد اليمن أن تقره، على أن تقره بلاد اليمن والسعودية. ولكن لله الحمد والمنة هاتان الدولتان ما زالتا على هذا الأمر أنه مرفوض. والله حتى لو قبلوه فإن الناس ربما يقتلون هذين الشخصين والرجلين أو الرجلين رجل ونصف، فيقتلونهم ويتخلصون منهم. لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن من يفعل عمل قوم لوط فقال أرى أنه يصعد به إلى مكان شاهق ويرمى. قالوا أرأيت أن لم يقتل؟ أرأيت أن لم يمت؟ قال فيقتل. وهذا أخذه من أن الله عز وجل قال فجعلنا عليها سافلها، أي قلب عليهم القرية، جعلهم يهون إلى الهاوية، إلى هاوية الأرض بسبب أنهم كانوا يعملون هذا العمل الخبيث. إلى هنا والحمد لله.